إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أصفيائه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن العبد المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المقادير، وأنه ماض في حكم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء على غير مراد الله سبحانه وتعالى، أو يقع شيء كرها عن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له إرادة كونية وله إرادة شرعية، والإرادة الكونية أرادها الله سبحانه وتعالى بما فيها كي ترد إلى الشرع. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، وهذه إرادة كونية. ثم قال: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا قال لعلهم يرجعون. فقوله لعلهم يرجعون إرادة شرعية، فالله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله سبحانه وتعالى قد يري الكفار بأسه ويشد عليهم في الأمر وفي الحياة وفي الفاقة حتى يتوبوا ويرجعوا، وقد يرسل عليهم أمارات العذاب حتى يسارعوا في التوبة إلى الله عز وجل. وإن لم يقع مسارعة في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له وتوحيده وترك ما يعبد من دون الله، أرسل الله عز وجل عليهم البأس الشديد والعذاب الأليم. فقوله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني جاءهم من البأس وضيق المعيشة وضيق الحياة وما ينغص عليهم أمر الحياة ما يدعوهم إلى أن يفكروا فيما هم فيه من الكفر والشر حتى يتوبوا إلى الله. فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فدل ذلك على أن التضرع يقع منه هو مختار وهو قادر عليه. فإن لم يرجع وهو مختار فلن يقبل الله رجوعه عند الاضطرار. ولذلك قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يبقى إذن لما رأوا بأسنا عند ذلك لا ينفعهم الإيمان، يعني إذا وقع ونزل فإن الإيمان لا ينفعهم. والبأس هنا المراد به الاستئصال الذي لا حياة بعده. لكن من الممكن قبل ذلك أن يكون البأس على درجات متفاوتة، تنغيص في الحياة، تنغيص في البر، تنغيص في البحر، حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. الكفار أكثر ما سبب أو ما نزل بسببه الطاعون كان في زمن بني إسرائيل، وكان بسبب انتشار الزنا. الزنا بدأ الجهر به وإعلانه واستباحته. عندما بدأ الجهر به وإعلانه واستباحته وقع الطاعون. ولو أنك نظرت إلى البلاد التي وقع فيها الموت أكثر من غيرها تجد أن دولة مثلا في أوروبا زي مثل إيطاليا مثلا وقع فيها الوباء أكثر من غيرها من البلدان ويحصل منها. ولذلك إذا نظرت إلى البلاد التي وقع فيها الطاعون تجد أنها وقع فيها هذا المرض، تجد أن أكثرها هي البلاد التي ينتشر فيها الزنا، والبلاد التي ينتشر فيها نكاح المتعة. فهذه البلاد يعجل فيها من العذاب ما لا يعجل في غيرها من البلدان، والهلاك والإفساد أكثر من غيرها من البلدان، وما يشابهها مما يقع في مثل ما وقع فيها. لو أننا رجعنا إلى التاريخ في قصة بلعام ابن بعوراء فهو الرجل الذي أوتي اسم الله الأعظم، فهو الرجل الذي قال الله عز وجل فيه: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وإيتاء الآيات كان أن الله عز وجل أعطاه الاسم الأعظم، فكان إذا سأل به أعطاه الله ما يريد واستجاب له سبحانه وتعالى فيما دعا. هذا الرجل غزا قومه، غزا موسى قومه، فقام طلب منه قومه أن يدعو على موسى عليه السلام وعلى من معه، فقام هذا الرجل يريد أن يدعو على موسى ومن معه، فكان يندلع لسانه ويسقط لسانه ولا يستطيع أن يدعو على موسى ومن معه بسم الله الأعظم. فقال لهم: ذهبت الدنيا مني والآخرة، ولم يبق لي إلا المكر والحيلة، فسأنكر لكم وأحتال لكم. ثم قال: جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى عسكر بني إسرائيل ليبعنها عليهم، وامروهن ألا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنه يقول: فإنه إن زنى رجل منهم بواحدة منهن كفيتموه. يعني لو وقع الزنا في عسكر موسى عليه السلام فإنه لن ينتصر. فلما دخل النساء على العسكر، مرت امرأة من الكنعانيين، والكنعانيون هم الذين كانوا يسكنون بلاد فلسطين. هذه المرأة اسمها كستي بنت صور،
اسمها تاني،
مرت على رجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري ابن شالوم سبط شمعون ابن يعقوب. هذا زمري هذا قام إلى المرأة وأخذها بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف على موسى عليه السلام وقال لموسى: إني لأظنك تقول هذا حرام عليك. فقال: أجل، هي حرام عليك، لا تقربها. قال: والله إني لا أطيعك في هذا. الرجل قال لموسى: إني لا أطيعك في هذا. ثم قام ودخل بها إلى قبته فوقع عليها، فأرسل الله عز وجل الطاعون على بني إسرائيل في ذلك الوقت. نزل الطاعون وانتشر الطاعون في بني إسرائيل. ودائما عندما يقع من رجل شيء ويقع بسببه العقاب، هذا دليل على أن هذا الأمر منتشر، ولكن هذا الرجل والذي جاهر به، كما قال الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. أشقى القوم هو الذي قتل، ولكن القتل نسب إلى الجميع لأنه كان موافقا عليه. لما أرسل الطاعون على بني إسرائيل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون بقية عذاب النزل على بني إسرائيل، يعذب الله به من يشاء. في ذلك الوقت كان لموسى عليه السلام صاحب اسمه فنحاس ابن العذراء ابن هارون. فنحاس هذا كان رجلا شديدا، كان صاحب موسى عليه السلام، وكان عنده قوة في الخلق وقوة في البطش، يعني رجل قوي جدا. وكان غائبا، يعني لم يكن موجودا عندما سمع زمري ابن شالوم ما صنع وما فعل مع موسى عليه السلام. جاء هذا الرجل وهو فنحاس بن العذراء والطاعون يجوب ببني إسرائيل، فأخبر الخبر، يعني أخبر بما وقع من زمري ابن شالوم، بما وقع منه مع موسى عليه السلام، وكيف أنه تحدى أمر موسى عليه السلام وأعرض عنه وأصر على فعل الحرام، فأخبر بالخبر، فقام فنحاس بن العزرة وهو صاحب موسى عليه السلام فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل عليهما القبة، يعني دخل على زمر بن شلوم وعلى المرأة التي كانت معه وهما متضاجعان، فطعنهما بحربته، أخذ الحربة وضربها في ظهره فنزلت في بطنها، ثم انتظمهما، ثم خرج بهما، يعني جمع الاثنين معا على رأس الحربة، ثم خرج بهما وهو يرفعهما إلى السماء، وقد أخذ الحربة بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته، يعني جعل قاعدة الحربة على الخاصرة، وأسند الحربة إلى لحيته، ورفع الاثنين الرجل والمرأة إلى السماء، وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن عصاك، اللهم هكذا نفعل بمن عصاك. وعند ذلك رفع الطاعون من بني إسرائيل، يعني لم يرفع الطاعون إلا عندما اقتص العزرة ابن فنحاس ابن العزرة ابن هارون، عندما اقتص من زمر ابن شلوم وطبق شرع الله فيه، عند ذلك رفع الطاعون. يبقى معنى ذلك الرجوع إلى أحكام الله وإلى دين الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء والتضرع والتذلل والتمسكن والصبر والاحتساب هو الأصل الأول في رفع الطاعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعله الله رحمة لأمتي، فمن مكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أن ما أصابه هو ما قدر الله وكتب عليه فله مثل أجر شهيد. وهذا الحديث عند البخاري والنسائي ورواه الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. الشاهد أن الأمر الأول لابد أن نعلم أن البلاء ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني أنتم السبب الذي وصل بكم إلى هذا الحد، ولكن القدر في البلاء ينزل من عند الله عز وجل عقوبة، كما ظهر في قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعندما يصبر الرجل ويحتسب عند الله ويمكث في بيته ولا يخالط الناس، هذا سبب من الأسباب التي ترفع هذا البلاء. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اختصارا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه مرض يصيب الأطفال، وهذا المرض اسمه العذرة، وهذا المرض هو تورم في الحلق، ويعني كما يقولون تورم في اللون، فكانت المرأة تدخل أصبعها في حلق الصبي على موضع المرض فتضربه فيخرج منه دم أسود، فكان ذلك يعذب الأطفال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقسط الهندي. فالعلماء، ابن القيم رحمة الله قال إن ضرب الإصبع في الحنجرة أو في الأنبوب الذي بين الأنف وبين الفم، هذا يؤدي إلى ألم شديد بالنسبة للأطفال، وعليكم بالقسط الهندي فإنه يجفف هذا الورم، يبقى القسط الهندي يجفف هذه الأوراق. ثم قال في الحديث الآخر: عليكم بالقسط الهندي فإنه يستعط به من العذرة، ويلد به من ذات الجنب. يبقى الاستعاط يستعط به، يعني يجلس الطفل على ظهره ويوضع شيء تحت ظهره فيرتفع صدره إلى أعلى وينخفض رأسه إلى أسفل، ثم توضع نقاط من القسط الهندي في أنفه، وهذا يؤدي إلى تجفيف هذا الموضع اللي هو موضع الورم الموجود. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو عم قال عليكم بهذا القسط الهندي فإن فيه سبعة أشفية، فإن فيه سبعة أشفية، واحد يستعط به من العذرة، الأمر الثاني يلد به من ذات الجنب. كلمة يلد، يلد هي أن يشرب الإنسان الدواء وهو نائم متكئ على جنبه، يوضع الماء في شق فمه، يعني وهو لأنه لا يستطيع أن يتحرك. وذات الجنب مرض يصيب الأضلاع والأغشية المستبطنة للرئتين، فهو يؤدي إلى نفس أعراض مرض الكورونا الموجود حاليا، وهو أنه يتلف الرئتين، وهو أنه يرفع درجة الحرارة، وهو أنه يصيبه بالتعرق الشديد ويصيبه بالكحة وغير ذلك من الأعراض المذكورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلد به من ذات الجنب. فهذا القسط الهندي يشرب مع زيت الزيتون أو غيره من الزيوت، زيت الحبة السوداء، ويشرب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة لإزالة هذه الأوراق. وهذا العود الهندي مشتهر، موجود جدا في جميع دول العالم، وفي الطب القديم وفي الطب الحديث. فأنا أردت أن أنبه الأخوة الأفاضل إلى الاستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حقيقة مرض ذات الجنب ومقارنته بمرض الكورونا الموجود حاليا، والاستشفاء بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاستشفاء بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر محقق ثابت. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يترجم هذا، بس خليك معنا يا شيخنا، أن الأسامي غريبة شوية علينا، نحتاجهم تاني أظن. أسامي هؤلاء اليهود أيام موسى عليه السلام. طيب. The Sheikh wanted to give you a short, very good benefit. الله المستعان، الله أكبر. الشيخ سيد إن الله يعني إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونصلي ونسلم على خير خلقه and peace and blessings upon the best of creation محمد صلى الله عليه وسلم. Verily a Muslim servant of Allah subhanahu wa ta'ala knows that Allah is the one that destines anything that happens. And verily the Muslim knows that you are part of what Allah rules. And you are part of what Allah have ruled. And nothing can happen in this universe unless Allah destines for it to happen. And nothing can ever happen in this universe in any way different than what Allah wants it to happen. Allah subhanahu wa ta'ala has two wills, as we know, or two pre-decrees. Irada kawniya, universal decree, wa irada shar'iyya, and legislative decree. Al-kawniya, or universal decree, Allah subhanahu wa ta'ala wanted it to happen so it will refer people to the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah mentioned in the ayat, and corruption have prevailed upon the land and upon the sea. And this was from the universal decree of Allah subhanahu wa ta'ala, by what the hands of the people have earned. So Allah would let them taste some of His torment, wal'iyadu billah, by what they have earned. And that's part of the legislative decree of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala may show the disbelievers the severe punishment. He may make it very hard upon them in their lives and in their affairs and circumstances, so much so they repent and return to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala may send upon the disbelievers signs of torment, so they would rush to repentance. If rushing sincerely into the religion of Allah does not happen, then Allah subhanahu wa ta'ala will send upon them the great torment. As Allah mentioned in the Quran, what it means, so if it wasn't that our great torment came to them, then they would be humbled in prayers or be yani asking upon Allah subhanahu wa ta'ala. So if any of the great torment came to them to the point that will call him to think and ponder about the condition of disbelief that they're upon, Allah is capable of doing so. And Allah gives every human being the choice to return and repent to Allah subhanahu wa ta'ala. So if that person is capable of returning to Allah subhanahu wa ta'ala while he's able to do so, then Allah will accept that from him. But if that person is capable of returning to Allah while he still have a choice and does not return to Allah subhanahu wa ta'ala, in other words, he's under stress, for example, then Allah will not accept from him. In other words, as Allah said in the Quran, and when they saw our great torment, then their belief in Allah subhanahu wa ta'ala would not benefit them. And when we say great torment here, it means total annihilation. And forgive my English when it comes to that word. Annihilation, total destruction, that no life will come afterwards. That's what great torment is. Wal'ayadu billah. The disbelievers, when you look at the history of disbelief throughout the history of mankind, the most that have suffered from plagues were the sons of Israel because of their fornication and making fornication permissible to themselves. In our present day and time, if you look at the lands where they're most affected by this virus, like Italy, for example, you would realize that these lands fornication have become widespread, as well as what we call nikah al-mut'ah wal-iyadu billah, or marriage of enjoyment, like the Shia do wal-iyadu billah. These were the countries that Allah rushed His torment upon more so than others, than other lands. And whoever resembled them in their actions. If we are to return back in history of mankind, a man by the name of Bal'am ibn Ba'ura, he was given the secret to the greatest name of Allah, by which he can call upon Allah and Allah will answer him anytime he calls by that name, upon Allah subhanahu wa ta'ala. And he actually mentioned the Quran, as the Sheikh said, Hafidhahullah, for those who are taking notes. And you'll find in Surah Al-A'raf the story of Bil'am ibn Ba'ura. Allah subhanahu wa ta'ala gave him the greatest name that belongs to Allah, by which whenever he wants something from Allah subhanahu wa ta'ala, he would call upon Allah and Allah will answer him. This man was conquered by Musa, by Moses, the Prophet Musa alayhi salam, Musa alayhi salatu was salam. So people of Bil'am bin Ba'ura asked him to call upon Allah subhanahu wa ta'ala so that he can gain victory upon Musa. When he tried to do so, then his tongue would stumble and falls, and he could not ask Allah with his greatest name. Then he turned around to his people and said, "The dunya have been taken from me, and I have nothing left but mockery and plotting." Wal'iyadu billah. That's what he told his people. So make the woman beautiful. That's what he commanded his people. Make the woman beautiful and take him all kinds of goods, so that he would, and send him to the sons of Israel, meaning those who were fighting along the Prophet Musa or Moses alayhi salatu wassalam. And command those women to not prevent themselves from any man from the sons of Israel that want to fornicate with them. Because if any one of them fornicates with any of our women, then Musa or Moses will never gain victory. So his people did so. And a woman went to the sons of Israel, the soldiers fighting along with Musa or Moses. Amongst them was a woman from Al-Kan'aniyin in Arabic, and I can't remember what that is called in English. And her name was Kasti, with an S sound, the daughter of Sur. She passed by a man from the sons of Israel. His name was Zamri ibn Shalom, or Zamri the son of Shalom, or Shalom, as they say here in America. So when he saw this woman, and he was amazed by her beauty, he took her to Musa or Moses alayhi salatu wassalam. And he said, "I would assume that you say that this is prohibited upon us," meaning fornicating with that woman. Then Musa or Moses said, "Wallah, by Allah, that is prohibited upon you." Then the man answered Musa back and he said, "Wallahi, or by Allah, I will not obey you in that." Then he entered with that woman to his dome or his tent and fornicated with her. And that's when Allah subhanahu wa ta'ala sent the plague upon the sons of Israel. So we learn from that lesson in history and from the religion of Allah. When something happens from a man, it could be only one man, but yet because of that man, the punishment will come down upon everybody. Because that man made that sin open, or committed that sin openly. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ
سمحنا يا شيخ الآية هنا صعب عليها في الترجمة محتاجة نضرب فيها
إذ انبعث أشقاها اللي هو أشقى القوم انبعث يعني خرج حاملا حربته أو حاملا سيفه ليقتل الناقة فلما عزم على ذلك ورآه نبي الله وهو يذهب إلى قتل الناقة اللي هو صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قد جاءتكم بينة من ربكم فلما رآه قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يعني إنها ناقة الله فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فلم يقبلوا ذلك وقتلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها يعني أخذهم الله عز وجل أخذا شديدا وسوى بهم الأرض يعني بمساكنهم يعني جعل عليها سفلها.
اللهم اغفر عنا
يا رب. الله
آمين يا رب آمين. As the Sheikh حفظ الله quoted the ayat from Surah الشمس starting with verses 11 or 10 actually. And indeed, he fails who corrupts his own self, that is, disobeys what Allah has ordered by rejecting the true faith of Islamic monotheism, or by following polytheism, etc., or by doing every kind of evil, wicked deeds. Thamud people denied the Prophet through their transgression by rejecting the true faith of Islamic monotheism and by following polytheism and by committing every kind of sin. When the most wicked man amongst them went forth to kill the she-camel. But the Messenger of Allah, that it was Salih, said to them, be cautious, fear the evil end, that is the she-camel of Allah. Do not harm it, and bar it not from having his drink. Then they denied him, and they killed it. So the Lord destroyed them because of their sin, and made them equal in destruction, that is, in all grades of people, rich and poor, strong and weak, etc. And he, Allah, feared not the consequences thereof. Allahu Akbar. So as the Sheikh said, when the people of Salih did not listen to him and killed the she-camel that belonged to Allah subhanahu wa ta'ala, the wrath of Allah came down on all of them, because of one man amongst them that was the worst of them, who went after the she-camel and killed it. So the worst of the people is the one that killed, but yet the punishment came down on everybody. The Prophet ﷺ said in the hadith, al-ta'un, or the plague, that have come down on the sons of Israel, Allah will torment with it whoever he wills. As the Sheikh mentioned the story behind it, نعم فنحاس بن عزرا بن هارون
وزير الدفاع والحربية
نعم he was like the war minister for the Prophet Musa or Moses عليه السلام and he was known to have strength in his body and strength in his fight. So when he heard what happened with Zimri or Zimra ibn Shalum and how he's fornicated with the woman, and he saw how the plague came down on the sons of Israel as a consequence of what happened between Zimra and his disobedience to the Prophet Musa or Moses, and how he challenged the commands of Allah subhanahu wa ta'ala that Musa alayhi salatu wasalam have told him, and insisted on doing what is prohibited. Fanhas stood up and took his spear that was made of solid metal from beginning to end, and entered the dome or the tent upon that man and the woman he's fornicating with from the door, from the sons of Canaan. And he hit the man in his back while he's fornicated with that woman so hard that the spear went through the back of the man straight into the stomach of the woman. And he was so strong that he managed to lift the man and the woman on his spear and rest the bottom of the spear on his stomach or his waist, and he stepped outside the tent and raised them both on his spear to the heavens and said to Allah subhanahu wa ta'ala, this is how we do whoever disobeyed you, O Allah. This is how we punish whoever disobeys you, O Allah. And that's when Al-Ta'un, or the plague, was taken away from the sons of Israel. When Finhas ibn Ezra, or the son of Ezra, the son of Harun, applied the punishment upon the son of Shalum. The point is, from these stories that we learn from the religion of Allah,
returning to the religion of Allah, calling upon Allah, humbling ourselves to Allah, being patient with the decree of Allah, expecting the reward only from Allah subhanahu wa ta'ala, is first and foremost what will lead to take away the punishment of Allah in the instance of ta'un, with the plague. And Allah subhanahu wa ta'ala have made this affair a matter of mercy for the believers, for those who stay in their homes, patient, upon expecting reward only from Allah subhanahu wa ta'ala and nobody else. And if they died upon that, then they die as martyrs, as shaheed. The benefit here, that first and foremost, these matters, when it comes to viruses or plagues or pandemics or epidemics or whatever other names they come up with, come only from Allah subhanahu wa ta'ala. We must know that such calamities, such miseries, only comes from Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah said in the Quran, and whatever calamity have befallen them, it is because of what their hands have earned. And He subhanahu wa ta'ala forgives so much. But the pre-decree of Allah may take place as a punishment. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the ayat that the corruption have prevailed upon the land and upon the sea by what their hands have earned. But when the believing man is patient and he stays in his home, it may become from the reasons of taking away such calamity. During the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there used to be a sickness that comes to the children named Al-Azra, which is a form of tonsillitis, as we call it nowadays. Basically, the tonsils swell up in the neck of the child. And the women of the time used to stick the finger down the throat of the child and pop that swelling so hard that black blood or dark blood would come out of it. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told the women of the believers, do not torment your children, and upon you to use Indian castas, or the herb of Indian castas, Al-Qist al-Hindi. So this tube, what is referred to in medicine as the oesophagus, or part of your throat, the airway between the nose and the mouth, the Prophet ﷺ ordered the women of the believers to use Indian castas because it dries up such swellings or such tumors. Also, another hadith of the Prophet ﷺ, he mentioned that you can inhale this herb or this plant to cure yourself from tonsillitis. And how they used to do that, the Sheikh said, they would lay the child on his back, but put something behind the back so the head of the child would be lower than the rest of his body. And then they will drip this Indian castas in his nose. Also another hadith. The Prophet ﷺ said, upon you to use this Indian castas because it has a cure for 7 illnesses. One of them, as we mentioned earlier, that you can inhale it to cure tonsillitis. But also, it cures from another disease, is called
ذات الجنب.
العذرة، أنا آسف.
العذرة. الثانية قلت يعني سريعا كده.
نعم.
العذرة.
نعم. And here's another correction. The name of the disease that I've been saying wrongly as العذرة is العذرة.
العذرة اللي هي اليهود كانوا لا ينظفون أثنيتهم، كانت قذرة.
نعم.
اليهود كانوا لا ينظفون أثنيتهم من العذرة.
اللهم عافنا وعفو عنا.
لكن العذرة اللي هو الورم اللي هو وهي بتطلق على الأشياء الخبيثة يعني.
نعم.
سواء العذرة أو العذرة بتطلق على الأشياء الخبيثة والقذرة.
نعم.
فالعذرة في الحلق دم أسود فاسد.
العذرة. نعم.
دم أسود فاسد في الحلق. فهي تنطق على الأشياء الخبيثة. لكن نعم. هي تنطق العذرة.
جزاك الله خير. As the Sheikh corrected me, العذرة is what we refer to as a form of tonsillitis, and actually it's a dark bad blood that lingers in the throat. It's a bad dark blood that it stays in the throat, and that's what is referred to al-uzra. But al-uzra or al-azra is two names for things that wal-iyadu billah are filthy. It was known back then also about the Jews that they never blow their noses. So they always had filth in the nose sitting around, wal-iyadu billah. And that is what is called al-azra, when a person does not know how to blow their nose and clean them out, as the Muslims do, he will end up with what is referred to in the Arabic language as al-azra. But al-uzra is bad, dark blood that it stays in the throat, wal-iyadu billah. And then the other disease, as the Sheikh has mentioned, that the Prophet ﷺ mentioned regarding Indian causes that cures, is called ذات الجم. صحيح شيخنا؟
نعم ذات الجم.
ذات الجم. Or the disease of the side.
يعني يصيب الجنب.
نعم. It afflicts the side of the person. It afflicts the there's another word for it, I know.
هو التهاب في الغشاء البريتوني.
نعم. Which is تحت الرئة ولا حوالي الرئة؟
تحت الرئة يعني تحت محيط بالرئة من أسفل.
نعم.
يسمى ذات الجنب.
نعم. And that disease, as the Sheikh broke it down,
ورم.
It's an inflammation of the lining that goes around the bottom of the lungs. That al-jamb is an inflammation of the lining that goes around the bottom of the lungs. And we're going to mention some of the symptoms of that disease. So if a person to drink this medicine, meaning the Indian custis, while he's still laying on his side, because the person that's affected by such a disease, he will not be able to move. He will actually find comfort in only being on his side, and that's where the name came from, the person with the side ache. Then the Sheikh said, water with the medicine, or the medicine is put in the opening of his mouth, in the side of his mouth, because he cannot move. And this medicine again afflicts or comes to or is a form of inflammation of the lining of the lungs. Wal-iyadu billah. Just as the Sheikh said, this coronavirus actually have similar symptoms. It afflicts or this so-called coronavirus, just as this disease is common, or they have both are have few things in common. One of them is severe illness that actually destroys the linings of the lungs, high temp, and extreme fatigue. So this Indian custis, if it's drunk, or it's mixed rather with olive oil or black seed oil and dripped in the side of the mouth, it will actually lead to healing of those linings that are inflamed. Another name for Indian custis is al-ood al-hindi, or Indian twigs, if I want to
يعني translate that loosely, but it's commonly known as Indian Costus. I remember that name very well as a scientific name. And it's actually, the Sheikh said, it's common in most countries in the world or all over the world. The Sheikh said, I just wanted the brothers and sisters to benefit from what we learned from the Sunnah and compare the symptoms of the coronavirus to the illness of that al-jamb and see for themselves how the Prophet ﷺ commanded us to use certain medicines and how that actually leads to a cure. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to cure us and the ill of the Muslims. Ameen. Ameen. Jazakum Allah khair, Shaykh.
Allah yabarik fik. Allah yakrimak.
Samhana ya taqsir.
Jazakum Allah khair.
وإياك. بس.
مع السلامة.
الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.